بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو اللقاء المتمم للثلاثين من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لشيخ الإسلام وحسنة الأيام أحمد بن علي بن حجر رحمه الله. وكنا في لقاء سابق قد أتممنا ما يتعلق بشرح حديث أبي ثعلبة الخشني. فما هو نص الحديث يا محمد؟
الحديث نصه أن أبا ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها.
أحسنت. هذا الحديث من أخرجه يا عبد الكريم؟
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه البخاري ومسلم، ثم قلت متفق عليه. هل هناك فرق عند أهل الحديث إذا قالوا في حديث متفق عليه وفي حديث أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه الشيخان؟
إذا قال العلماء أنه متفق عليه، أي أن البخاري ومسلم رووه عن صحابي واحد.
أحسنت. متفق عليه أن يكون البخاري ومسلم قد اتفقا في ذكر حديث ما عن صحابي ما. طيب، وإذا قالوا أخرجه البخاري ومسلم، هل يلزم أن يكونا قد اتفق في إخراجه عن صحابي واحد ولا لا يلزم؟
لا يلزم.
لا يلزم. وإذا قال بعضهم أخرجه الشيخان، هل يلزم أيضا أن يكون عن صحابي واحد؟
لا يلزم.
بمعنى قد يكون وقد لا يكون، لكن إذا قال أهل الحديث متفق عليه فإنه يلزم أن يكون عن صحابي واحد. هذا الحديث وهو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه هو حديث الدرس السابق. قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، هم اليهود والنصارى. قال لهم أهل كتاب لأن النصارى عندهم الإنجيل واليهود عندهم التوراة. أفنأكل في آنيتهم؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. عندك يا شيخ عيد، ما هي أهم المسائل التي يمكن أن تستفاد من هذا الحديث؟
الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال عما أشكل عليهم في دينهم.
أحسنت. هنا مسألة مهمة، الصحابة عندهم حرص فيما استشكل عليهم من مسائل دينهم. هذا يستنبط من قوله: إنا بأرض قوم أهل كتاب. ولكن ليست هذه المسألة فحسب، بل كان الناس في أرض الشام وهم الذين يسأل عنهم أبو ثعلبة كان يكثر عندهم الخمر، وكانوا يطبخون الخمر ويصنعون الخمر في الأواني، ثم بعد ذلك يصنعون الأطعمة. فهنا استشكل عليهم، هل هي نجسة أم هي طاهرة، أم أنه يلزم أن تترك، أو أنه يلزم أن تغسل وما أشبه ذلك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت، هذه مسألة. نعم،
المسألة الثانية عدم جواز الأكل في آنية الكفار إذا عرفت أنها شربوا فيها الخمر وأكلوا فيها الخنزير.
أحسنت، هنا إذا علم بأن الكفار يطبخون الخنزير في هذا الإناء أو في إناء ما، أو يصنعون الخمر أو يشربون الخمر، ورأيت أنهم لا يغسلون أو أنهم لا يتورعون أو لا يتنزهون، فهنا عليك أن تغسل، عليك أن تغسل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام تفطن لما سأله عنه أبو ثعلبة، وإلا فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم في آنية أهل الكتاب ولم يغسلها، فإنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري دعي إلى شاة لامرأة يهودية بخيبر فأكل منها وأكل الصحابة، وكانت الأواني أواني من أواني أهل الكتاب كما لا يخفى، فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل الأواني التي سيأكل فيها الصحابة أو التي سيأكل فيها هو، لكن لما تفطن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من سؤال أبي ثعلبة وأنه قصد أنه قد شهر عندهم كثرة صناعة الخمور وطبخ الخمور وطبخ الخنزير في هذه الأواني، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من غسله حتى يزيل ذلك الشك أو حتى لا يبقى للنجاسة أثر. نعم،
جواز الأكل بالأواني إذا غسلت،
جواز الأكل بأواني الكفار إذا غسلت، لكن بقي إذا لم تغسل هل لا يجوز الأكل؟
الأولى عدم الأكل،
الأولى عدم الأكل، لكن إذا ما تبين أن هذه المنطقة يطبخون فيها الخنزير، مثلا جئت أنت إلى مطعم من مطاعم أوروبا ومطاعم أوروبا مفتوحة، فأتوا لك بإناء وضعوا لك فيه الطعام، هل يحرم عليك أن تأكل هذا الطعام إذا لم يكن خنزيرا عندك يا عبد الكريم؟ ما يحرم، لكن ما هو الأفضل؟
الإنسان يحتاط
يغسل، وإن أكل لا يكون آثما، لا يكون آثما، لأن صلى الله عليه وسلم ما غسل وأكل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت أنهم كانوا يصيبون من آنية المشركين وهم أعظم جرما من أهل الكتاب فيأكلون ويشربون. أحسنت، هذه من أهم المسائل التي تستفاد من هذا الحديث، وهو حديث الدرس السابق. سم تفضل.
أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل.
راوي هذا الحديث هو عمران بن حسين، يكنى بأبي نجيد تصغير لنجد، الخزاعي الكعبي، قد كان رضي الله عنه حاملا لراية خزاعة يوم الفتح، فإن الناس لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كانوا كثيرين حتى اجتمعت القبائل، فكان لكل قبيلة من القبائل راية، فكان لخزاعة راية يحملها عمران بن حصين، فهو خزاعي كعبي رضي الله عنه أسلم عام خيبر وحسن إسلامه وبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام والجهاد، وكان تقيا ورعا زاهدا كثير البكاء، وكان إذا ذكر بموعظة أو ذكر بالموت اشتد بكاؤه. ومما شهر عنه رضي الله عنه كما ذكر هذا محمد بن سعد في الطبقات أنه كان يقول: يا ليتني كنت رمادا تدروه الرياح، على اعتبار أن الرماد لا يسأل يوم القيامة ولا يحاسب. وكان رضي الله عنه مهتما بحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه لم يكن من المكثرين، لم يكن من المكثرين، وإنما كان إذا وصله الحديث لزمه وحفظه وعمل به. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولاه عمر أو أمره عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى أرض البصرة ليعلم الناس الخير. ولما وصل إلى أهل البصرة اجتمع الناس حوله، فكان يعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وفي منزله، وكان متفرغا لذلك. فولاه أمير البصرة القضاء حتى يقضي في القضايا التي تعرض هنالك، فأخذ في القضاء فترة من الزمن. وكان يوجد في البصرة بعض الصحابة، إلا أن أهل البصرة آنذاك كانوا لا يفضلون رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يفضلون عمران بن حصين، كما ذكر هذا محمد بن سيرين والحسن البصري. فمكث فترة في القضاء، ثم طلب من أمير البصرة أن يعزله وأن يعفيه من القضاء خشية أن ينشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى وحتى يتفرغ للعبادة. فلما ترك القضاء أقبل على العبادة وعلى تعليم الناس. ولما حصلت الفتنة وهي ما بين معاوية وعلي، وما حصل أيضا قبلها من الفتن، كان رضي الله عنه يقف محايدا، بل كان يقول للناس: ابقوا في بيوتكم، الزموا المساجد. وكان يقول: لأن أبقى في بيتي خير لي أن أرمي بسهم يصيب أحدا من المسلمين أو يصيب أحدا من فريقين أو لا يصيب. فكان رضي الله عنه متورعا تقيا يخشى أن يقع في فتنة من الفتن رضي الله عنه. وبقي في البصرة إلى عام 52 أو 53 وتوفي في إحدى هاتين السنتين رضي الله عنه. روى له البخاري ومسلم وبعض أهل السنن. هذا الحديث حديث متفق عليه، وكما قلنا آنفا بأن الحديث المتفق عليه هو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث صحابي بعينه. فهذا الحديث مروي في البخاري ومسلم من حديث عمران ابن حصين. هذا الحديث اختصره المؤلف اختصارا شديدا، والقصد من هذا الاختصار أن يبين حكم آنية الكفار، أهي طاهرة أم نجسة. وقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، ولم يكن بهذا اللفظ، بل الذي في الصحيحين في البخاري وفي مسلم بل وفي غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادتين. ما هي المزادة؟ هذه المزادة عبارة عن قربتين، عبارة عن قربتين موصولتين بسطحية، بمعنى ربطت هذه بهذه واجتمع فيها اجتمع في الثنتين الماء، وهذا موجود إلى عصرنا الحاضر، وهو موجود عند البدو وفي بعض القرى. وبعض أهل العلم يقولون بأنه توضأ من مزادتين، أنه توضأ من مزادة واحدة، لكنه قد يطلق على المزادتين بأنها مزادة. وعلى ذلك إذا نظرنا إلى الحديث وجدنا أن النبي عليه الصلاة أنه ورد في الحديث أنه كان معها مزادتان، أي مع هذه المرأة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صب من هاتين المزادتين في إناء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ الصحابة. المؤلف رحمه الله يذكر بأن هذا الحديث حديث طويل، وهو بالفعل حديث طويل، له قصة واردة في البخاري ومسلم. حاصل هذه القصة يقول عمران بن حصين: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فنمنا وما استيقظنا حتى زاغت الشمس، ولم يكن من عادتنا أن نوقظ النبي عليه الصلاة والسلام من نومه. قال: استيقظ بعض الصحابة، استيقظ عمر، فأخذ عمر يكبر: الله أكبر الله أكبر. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام تكبير عمر فاستيقظ عليه الصلاة والسلام. كان عمر حكيما، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوقظه، ولكنه جاء بشيء آخر حتى يشعر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد تأخر في نومه. فلما سمع تكبير عمر استيقظ عليه الصلاة والسلام، فأمر الصحابة أن يصلوا، فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم وصلى بهم، فوجد رجلا لم يصلي، فقال له صلى الله عليه وسلم: لما لم تصلي؟ قال: إني جنب. فقال عليه الصلاة والسلام: تيمم. فتيمم وصلى. يقول عمران بن حصين: فاشتد بنا العطش، عندهم طعام لكن ما عندهم ماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو رجاء من أصحاب رسول الله، ومعه علي، قال: هما اذهبا و ابحث لنا عن ماء. فذهب مليا فلقي امرأة على جمل وقد وضعت رجليها على مزادتين، فقال لها: كم بيننا وبين الماء، أو كم بينك وبين الماء، أو كم بين أهلك وبين الماء؟ فقالت: يوم وليلة. فأمراها أن تأتي معهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها: أقبلي معنا إلى رسول الله. فقالت: من الصابع؟ فقال لها: هو ما تعنين. ما أحب أن يخوض معها امرأة وهي مشركة وأيضا غريبة ووحدها، وخافت، هما رجلان ووراهما قوم. فذهبت معهما حتى لقيت ولقي النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزالها من على الجمل. وهذا يدل على جواز أن ينزل غير المحرم الأجنبية إذا كانت هناك إيش؟ إذا كانت هناك حاجة. ما يمكن المرأة تنزل، قد تتكشف أو قد تنزل وتعجز. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام فأمر عليا وأبا رداء أو بعض الصحابة أن ينزلا هذه المرأة. فلما نزلت المرأة ونزلت ومعها المزادتان وهي تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الوكاء وهو الغطاء ويصب ما في المزادتين من ماء في إناء، ثم أغلق النبي عليه الصلاة والسلام هاتين المزادتين، أغلق المزادتين وكأنه كان يبرك ويدعو عليه الصلاة والسلام، فصب الماء وعاد المزادتين إلى مكانهما بعد أن أوكأ المزادتين، وأن غطى المزادتين، وهي تنظر وإذا بالمزادتين ما زالتا ملآ من الماء، لم ينقص من المزادتين شيء. فتعجبت من هذا الفعل وأمر الصحابة وقال: اسقوا اشربوا وتوضأوا. فشرب الصحابة وتوضأوا جميعا وأعطوا من هذا الإناء ماء لهذا الرجل الذي كان قد أجنب واغتسل، وبقي الإناء كما هو. فاشتد عجبها وأخذوا معهم من الماء، وكلما توضأوا أو شربوا أو اغتسلوا أو اغتسل الشخص من هذا الإناء بقي كأن الإناء كما هو مملوء. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عمران بن حسين: وكنا 40 رجلا، وكنا 40 رجلا، ثم من كرم النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أحضروا ما لديكم. فأحضروا ما لديهم من الطعام وكافأوا هذه المرأة. وهذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تعامل حتى مع الكفار بكرم وأخلاق ونبل ورد الجميل. فحملوا لها ثوبا من الطعام وأعادوا المزادتين بما فيهما من الإناء وأركبوها الجمل، ثم رجعت إلى أهلها. فلما وصلت إلى أهلها وإلى قومها أخبرتهم وقالت لهم: لقد جئتكم من عند أسحر البشر، يعني أو هو نبي كما يزعم، هو يا أسحر البشر يا نبي كما يزعم. فقالوا: وما القصة؟ فأخبرتهم القصة، فأيقنوا بأن هذا نبي، أيقنوا بأنه نبي، فأسلموا وأسلمت، وحسن إسلامها وحسن إسلامها رضي الله عنها. فهذه الإشارة التي يشير المصنف إلى أن الحديث طويل هي هذه القصة التي ذكرناها لكم. وهذا الحديث يشتمل على كثير من المسائل، ولعلنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نذكر هذه المسائل بشيء من التفصيل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.